قال الإمام الذهبي رحمه الله: وكانت له نعلان ستريتان صلى الله عليه وسلم، وقصعة وسرير وقطيفة، وكان يتبخر بالعود والكافور. وقال ابن فارس في إسناد الماضي إليه: يقال ترك يوم توفي صلى الله عليه وسلم ثوبي حبرة وإزارا عمانيا وثوبين سحاريين وقميصا سحاريا وقميصا سحوليا وجبة يمنية وخميصة وكساء أبيض وقلانس صغارا ثلاثا أو أربعا وإزارا طوله خمسة أشبار وملحفة يمانية مورسة. وأكثر هذا الباب كما ترى بلا إسناد، نقله هكذا ابن فارس وشيخنا الدمياطي، والله أعلم هل هو صحيح أم لا. ما زال الكلام يتعلق بسلاح النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بثيابه ودروعه، فاستفرد الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في هذا الباب وأطال وأجاد وأخاذ. وقد علمنا في الدرس الماضي أنه صلوات الله وسلامه عليه كان له محجن قدر ذراع أو أكثر يمشي ويركب به ويعلقه بين يديه على بعيره، والمحجن عصا معقوفة في آخرها، محجن يستعمل النبي عليه الصلاة والسلام هذا المحجن فيما سمعت. وفي عام حجة الوداع طاف صلوات الله وسلامه عليه بالبيت واستلم الحجر الأسود بمحجنه، يضع المحجن على الحجر وقبل المحجن، بدأ فطاف واستلم الركن اليماني بيده. ولما تكاثر الناس وقد حج معه في ذلك العام ما يزيد على 100,000 و14,000 عدد كبير، وفدت الوفود إليه صلوات الله وسلامه عليه، وخرجوا معه إلى مكة، وقابله جماعة في الطريق. ولما وصل إلى البيت واستلم البيت وطاف بالبيت واشتد الزحام، وضع يده على الحجر الأسود وقبل، ولما تكاثر الزحام وضع المحجن على الحجر وقبل المحجن. فكان لنا بذلك سنة، المرء يضع يده على الحجر ويقبل، أو يضع عصا على الحجر ويقبل، شمسية ويقبل، إذا ما أذى غيره أتاني سنتان: السنة الأولى أن يضع اليد ويقبل اليد، الثاني أن يضع شيئا بيده على الحجر ويقبل الذي وضعه، السنة الثالثة أنه يشير من بعد ولا يقبل. هذه سنن سنها لنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. إذن استعمال المحجن الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمله كان لحاجة، يمشي ويركب ويعلق بين يديه، والعرب كانوا يعلمون المحجن، وما زال المحجن مستعملا إلى زمن قريب، والجاهلية كانوا يستعملون المحجن، وما أمر صاحب المحجن الذي كان يسرق الحديد بمحجنه؟ ما أمره بغريب يمشي ومعه المحجن، وإذا مر على إنسان أخذ الشيء الذي عند ذلك المرء ومضى، إن علموا أنه قد سرق أخذوه، وإلا مشى صاحب المحجن. قصته معلومة مشهورة. والذي يهمنا من هذا أن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل المحجن لغرض. قال الإمام الذهبي: وكانت له مخصرة تسمى العرجون. عرجون من نخل يتخصر به، يأخذ العرجون ويضعه على خاصرته ويده الأخرى على العرجون. هذه مخصرة يستعملها رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا لحاجة، كما ترى بعض الناس اليوم يأخذ عصا ويجعلها على ظهره ويجعل طرفها على خاصرته والطرف الآخر على الخاصرة اليسرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان له مخصرة، وكان له قضيب يسمى الممشوق. المخصرة العرجون، القضيب الممشوق. النبي عليه الصلاة والسلام، الناس في أحوال النبي عليه الصلاة والسلام حريصون على معرفة هديه، على معرفة نوعية ثيابه، نوعية شعره، نوعية القضيب الذي بيده، لأن لنا في ذلك سنة نستن بها. الله تعالى قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والذي نستفيده أيضا من ذكر هذه الأشياء أن من أحب شيئا أكثر من ذكره، من أحب شيء أكثر من ذكره. السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم عرفوا هذه الآلات، هذه الأدوات بأسمائها، هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا. وأنا قد أبلغ من العمر اليوم 60 عام، 70 عام، 40 عام، 30 عام، والله لا أعرف أشياء عن رسول الله ولا أدرس أمور رسول الله ولا أهتم بأحوال رسول الله، وأزعم بأنني أحب رسول الله. ولو قال لي قائل: ما اسم جد رسول الله؟ أمه اسمها من؟ متى بعث؟ متى هاجر؟ كم سنة أقام بطيبة؟ وكم سنة أقام بمكة صلوات الله وسلامه عليه؟ وما عدد غزواته؟ وما عدد سراياه؟ أنا مسلم ابن مسلم، والله لا أعرف الكثير عن هدي رسول الله. ما هكذا يقوم؟ يقوم يا جماعة الإسلام، المسلم يتأسى ويسير خلف المصطفى، ينقب، يقرأ، يسمع، يحاول أن يعرف ماذا كان عليه رسول الله. إن المحب لمن يحب مطيع. كيف يدعي المرء أنه يحب رسول الله وهو لا يعلم أحوال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ إذن المحب، المحبة تقتضي أن يدرس حياة المحبوب، فإذا درس حياة المحبوب استنى بهديه، اقتفى أثرا، عمل ما عمل، هذا هو الحب. وأما أنني أزعم أنني أحب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وإذا قال لي قائل مثلا: أنت تتختم بالذهب؟ لا يجوز أن تتختم بالذهب، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه نهى الرجال أن يتختموا بالذهب. أتدري ما جوابي وجواب أضرابي وجواب أمثالي؟ الجواب يا أخي زمننا ليس كزمن رسول الله. تريدون زمن النبي يبقى معنا إلى اليوم؟ الأوضاع تغيرت والأحوال اختلفت. هذا جواب الفارغ الذي لم يعمر الإيمان في قلبي، الذي عمر الإيمان في قلبي يعلم جازما أن الله ارتضى هذا النبي الكريم وبعثه إلى الخلق أجمعين. لم يبعثه إلى ذلك القرن، وإنما بعثه إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه. لهذا يا إخوان الجماعة اهتموا بالمغسلة واهتموا بالمغسلة واهتموا بالمكحلة واهتموا بالمرور واهتموا بالمش الذي كان النبي يستعمله صلوات الله وسلامه عليه. ومنا من لم يهتم بالهدى بالهدي بالطريق بالمنهج بالمسلك الذي كان يسلكه رسول الله. نمشي مع الإمام الذهبي. قال: واسم قدح له قدح يشرب به اللبن ويشرب به الماء، وتارة يؤتى بسويق، سويق من شعير يضيف إليه الماء البارد ويشربه في القدح. اهتموا في نوعية القدح. الذي اهتم في نوعية القدح ومعرفة القدح، بالله عليك أيعزب عن طريقة صلاة رسول الله، صيام رسول الله؟ ماذا كان يفعل في قيام الليل؟ إذا كان القدح قد عرف، القدح اسمه الريان، إذن كيف كان يصلي؟ ألا يعرف ذلك؟ والله يعرفون ذلك، وحرصهم العظيم الشديد في عبادة الله بعبادة رسول الله، كعبادة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك انتقلوا إلى هذه الأمور الأخرى. ابن عمر كان يهتم بأمور أربعة، فقال له تلميذ: لا أراك تعمل أشياء تفعل أفعال، ما أرى غيرك يعمل هذه الأشياء. أنت تصبغ بالصفرة ثيابك، تكون مصبوغة بالصفرة، وتلبس النعال الستية، وإذا قفت بالبيت لا تمس من الأركان يا ابن عمر إلا الركنين اليمانيين، الركن الذي فيه الحجر والركن الآخر الذي ليس فيه الحجر، اليمانيين الجنوبيين. قال ابن عمر: أما الصفرة فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة باللون الأصفر، ولهذا أنا أحببت أن أصبغ ثيابي كما كان النبي يفعل. وأما النعال الستية، النعال التي لا شعر عليها، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يلبس النعال الستية، ولذا أنا أحب أن ألبس النعال الستية لأن النبي يحبها. وأما الأركان فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلم من أركان البيت إلا الركنين اليمانيين، وذلك لأنهما على قواعد إبراهيم. الركنان اليمانيان على أساس وقواعد إبراهيم، وأما الركنان الشاميان أو العراقيان فإنهما ليس على قواعد إبراهيم. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بنى الكعبة على قواعد، هذه القواعد وقف عليها عبد الله بن الزبير بعد وفاة النبي. عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه هدمت الكعبة أعاد بناء الكعبة وصل إلى قواعد إبراهيم، وإذا بها حجار كأسلمة الإبل، الأسس كأسلمة الإبل. ظلت الكعبة على قواعد إبراهيم إلى أن انهدمت الكعبة وتولى بناءها قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم له من العمر يومها 35 عاما قبل أن يبعث، قبل أن ينبأ. واشتغل النبي في البناء، وعندما بنت قريش بنوا الكعبة الجانب الأيمن القبلي على قواعد إبراهيم، وأما الجانب الشمالي حصلت أموالهم الحلال، وهم لا يريدون أن يبنوا بيت الله بأموال حرام، خمر، أموال بغى، ربا. قالوا ندع هذا الجزء الذي ترونه الآن إلى أن نجد الأموال الحلال، فإذا وجدنا الأموال الحلال أتممنا بناء الكعبة. جاء الله تعالى بالإسلام والكعبة على وضعها، ومات النبي عليه الصلاة والسلام والكعبة على وضع بناء قريش. ولهذا كان النبي يستلم الركنين اليمانيين، وإذا جاء إلى الركنين الشماليين لا يستلمهما ولا يشير إليهما لأنهما ليس على قواعد إبراهيم. كان يستلم ويقبل الركن الذي فيه الحجر، لأنه جمع بين خصيصيتين: الخصيصة الأولى أنه على قواعد إبراهيم، الثانية أن فيه الحجر الأسود الذي يشهد لمن وافاه يوم القيامة على الإسلام. ولهذا يستلم بالخمر أو باليد وتقبل اليد. أما الركن الآخر الجنوب الغربي، هذا يستلم ولا يقبل بالهم، وإذا وضعت يدك أيضا لا تقدر يدك. ما سن النبي ذلك صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد يا إخوان، له قدح يشرب فيه يسمى الريان، وله قدح مضبب غير الريان. قدح بعثوا إليه المقوقس، عظيم الحب، وكان القدح من زجاج، فكان النبي يشرب من هذا القدح، وله قدح من خشب يشرب فيه صلوات الله وسلامه عليه. القدح الذي أرسل من المقوقس أو من صاحب الإسكندرية يسمى الريان، القدح الآخر انكسر من خشب، اتخذ مكان الشعر الكسر سلسلة من فضة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تقدير القدح، يقول الإمام الذهبي أكثر من نصف البر، يعني أن قدحه ليس كبيرا، قدح صغير. المر ملء كف يد الرجل المتوسط، يد هذه تقارب المر، والمر الأربعة من تساوي صاع، الصاع النبوي 4 أمداد، والصاع النبوي، الصاع النبوي لنا به صلة، وأي صلة؟ صلتنا بالصاع النبوي وبالمد، نحن المسلمين جميعا لنا به صلة عميقة عظيمة كبيرة. ما هي هذه الصلة؟ صلتنا بالمر وصلتنا بالصاع أننا نخرج زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقر أو صاع من طعام كل يوم كل عام نخرج في اليوم الثامن والعشرين من رمضان أو التاسع والعشرين أو الثلاثين أو يوم العيد، لنا سنة يا أهل الإسلام أننا نخرج زكاة الفطر صاعا. هذا ليس خاصا بأهل المدينة، بل أمر عام لجميع المسلمين أينما كانوا يخرجون في هذا اليوم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللهو والرفث وطعمة للمساكين. فإن النبي قال اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. لهذا علينا أن نعلم الصاع ما مقداره، المد ما مقداره، المد مقداره من يد الرجل المتوسط. الصاع 4 أمداد، والنبي كان يغتسل بالصاع، يتوضأ بالمد، يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. جاء الإمام محمد بن الحسن إلى طيبة وتذاكر مع الإمام مالك عن مقدار الصاع كم؟ أهو 5 أرطال بالعراقي؟ 8 أرطال بالعراقي؟ الإمام مالك قال قول، الإمام محمد بن الحسن قال قول. هذا القول الذي قاله محمد بن الحسن لم يرتضه الإمام مالك، إمام دار الهجرة، والمذاكرة كانت في المدينة، فرأى الإمام مالك أن يحسم الموضوع، قال للطلاب الذين أمامه: قم وآتني بصاعك. وأنت والثالث والرابع والخامس جمعة الآصع إلى الإمام مالك، فقال الأول: ورثته عن أبي عن جدي، ورثته عن أبي عن أمي عن جدتي. فلما كيلت وجدت كما قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. وأنا أخشى أننا اليوم ونحن بالمدينة لا نعرف الصاع ولا نعرف المد ولا نهتم بالصاع ولا نهتم بالمد، ولعلنا أعله لا يوجد في أحيائنا ما يسمى بالصاع أو المد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا، وهذا خاص لأهل المدينة، اللهم بارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا. يا رب ضع البركة في صاعنا، ضع البركة في مدنا. لا صاع ولا مد اليوم، ولا نخرج زكاة الفطر في الغالب على الوضع الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بإخراج زكاة الفطر عليه. اليوم نخرجها مال، لأن بعضا من أهل العلم قال يجوز أن تخرج مال، وما دام أن من العلماء من قال إنها تخرج بالمال وإخراجها بالمال لنا وعلينا أيسر وأهون. أنا أضع الريالات في جيبي، 10 ريال أعطيها الفقير، كم عدد أولادي وآلي؟ 15، 6، انتهى. ونظن أن في هذا خير، وأقول لكم لا خير في ذلك. الخير فيما سن رسول الله، ومن الخير في الاهتمام بالصاع والمد وإخراج زكاة الفطر بالصاع والمد أننا في بلاد إسلامية يوجد نصارى، يوجد مجوس، يوجد لا دينيين. إذا كان اليوم 27، 8، 9 يوم العيد، وإذا بالطعام يكدس في الأسواق، الحبوب، التمور، الطعام، هذا يأتي وله 4-5 من الولد، يأخذ 5 أصع، 7 أصع، يضعها في مكتل، يضعها في وعاء حتى يذهب بها إلى الفقراء. فيعطي هذا الفقير ويعطي هذا الفقير ويضرب باب هذا الفقير. اليهود النصارى المجوس، ما هذا؟ هذه شريعة، هذه سنة سنها النبي قبل 14 قرن. هذا تكافل اجتماعي، تكافل اجتماعي. الفقراء يوم العيد لا يعملون، يجدون الطعام، يجدون التمر، يجدون الزبيب، يجدون الأقر، يجدون الأرز، يعطون حتى لا يعملوا اتباعا لسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وفرحة الفقير عندما تأتي وآتي ليلا أو نهارا فأطرق داره وأعطيه هذا الصاع، أو أعطيه على قدر أولادي وآلي، يستشعر أن أخوة الإسلام أخوة عظيمة. هذا الكبير، هذا الرئيس، هذا الثري، هذا الغني، فعل بي كيف وكيف. على كل حال، الرسول عليه الصلاة والسلام سن لنا سنن، هذه السنن ينبغي لنا أن نحييها، ينبغي لنا أن نعمل بها، ينبغي لنا أن لا نتساهل ونقول صاع ايه ومد ايه، يا ابو صاع يا ابو مد. الصاع والمد، وبخاصة لمن يسكنون طيبة، لمن يسكنون طيبة. النبي دعا وبرك، وأخشى أن تكون قد زالت البركة والعالم يفدون ويأتون إلى هذه البلاد، يريدون أن يروا بقية آثار رسول الله، بقية أعمال رسول الله. العالم الإسلامي إذا اختلف في أمصاره في أقطاره يتحينون المجيء إلى هذه البلاد حتى يسألوا ماذا كان رسول الله يفعل، ما هي سنة رسول الله، ما هي سنة أهل المدينة. ومن قديم كان عمل أهل المدينة حجة. يا أخي، كتب مؤلفة ألفها العلماء في أن عمل أهل المدينة حجة. الآن لا، عمل أهل المدينة حجة يوم كانوا يتناقلون السنن، مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي قال. ولهذا كان الإمام مالك إذا ما وجد الخبر، إذا ما وجد النص، يقول الإمام مالك، اسمعوا يا إخوان، يقول الإمام مالك: وهذا ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا المدينة. يقول الإمام مالك، قال مالك: فيما أرى والله أعلم، وقد رأيت أهل العلم في بلدنا يفعلون ذلك. في ذلك اليوم كان العمل حجة. وأما لما اختلط الحابل بالنابل واستوت الرؤوس، لا حرص على هدي رسول الله ولا رغبة في سنة رسول الله، والجهل مستحكم، والجهل شديد وعظيم وكثير، لا يكون العمل حجة إلا إذا سرنا خلف ركاب رسول الله. أردنا يا سكان طيبة أن نجدد هذا الأمر الذي اتفق عليه العلماء، والذي كان الناس يتحدثون به ويقولون عمل أهل المدينة حجة. نتعلم هدي النبي، نسير خلف رفاقه، نحرص على سنته، نلتزم نلتزم. فوالله الذي لا إله إلا هو، إن العالم الإسلامي اليوم وقبل اليوم وقبل قبل قبل اليوم وإلى اليوم، عندما يخرج رجل من طيبة طيبة إلى أي مصر، إلى أي بلد، إلى أي قطر، إذا علم أن هذا من طيبة وأن هذا من المدينة انتهى كل شيء. هؤلاء يا أخي يسكنون بلد النبي، هؤلاء متأثرين بحياة النبي، هؤلاء يتلقون الحلم ويفعلون بالاتسام بالنبي. فإذا علينا أمانة، يجب علينا أن نحمل هذه الأمانة، وعلينا أن نتقي الله في جميع شؤوننا، جميع أحوالنا، جميع أعمالنا، نتعلم نتلقى، حتى إذا ما سئلنا أو إذا ما رآنا إنسان غريب أتى من أقصى البلاد دخل أعمالنا حجة، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. كان له قدح اتخذ مكان الشعر سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. وكان له قدح من زجاج كما ذكرت لك. وما قصة قدح زينب؟ عنك ببعيدها. زينب زوج النبي، لها قدح، وكانت زينب تجيد الطهي الطبخ رضي الله تعالى عنها وارضاها، وكانت منافسة لعائشة، لأن زينب رضي الله تعالى عنها وارضاها من بني هاشم قريبا للنبي. بقية الزوجات حفصة، سودة، بقية الزوجات لا يقربن إلى النبي كقرب زينب. زادت زينب بأن الله تعالى زوجها رسول الله من فوق سبع سماوات، أكرمها الله بكرامة، أمر الله رسوله أن يتزوج زينب تكريما لها لأنها أطاعت رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تتزوج أسامة ابن زيد. انظروا إلى موقف الصحابة والصحابيات، أسامة بن زيد، زيد بن حارثة من اليمن، عربي بيع في مكة، اشتراه حكيم بن حزام، أهداه حكيم بن حزام لخديجة، خديجة أهدى الزيد لرسول الله، فبنى النبي زيد، جاء الله بالإسلام، أسلم زيد، زوج النبي زيد جاريته بركة، ولدت بركة أسامة، جاء أسامة على لون أمه، زيد عربي أصيل، ولكن الجاهلية الجهلاء الفوضى الموجودة جعلت بعض العرب يأخذون زيد قصرا ويبيعونه، وبهذا جاءه الرق. فلما ولد أسامة جاء أسامة على لون أمه، أمه سوداء حبشية، أسامة أسود، زينب قرشية هاشمية قريبة للنبي، أمرها النبي أن تتزوج زيد، أن تتزوج أسامة، أن تتزوج أسامة زيد، أن تتزوج زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الله، زيد معروف في أوصاف أهل مكة وأوصاف أهل المدينة، عبد معتق اعتقه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قالت زيد أتزوج زيد؟ قال نعم. أصاخت، أذعنت، قبلت، تزوجت زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جرى بينهما خلاف، بعد مدة من الزمن طلقها زيد، أكرمها الله تعالى بأن تتزوج سيد الخلق، تزوجها سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه بأمر من السماء. ولذا كانت تقول لنسوة النبي عليه الصلاة والسلام: أنتن زوجكن آباؤكن، وأما أنا فقد زوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. إذن هذا أيضا مما يؤدي إلى المنافسة بينها وبين عائشة. أهدت زينب طعام في قدح لرسول الله، بعثت به إلى بيت النبي، والنبي عند عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلما رأت عائشة الرسول وبيده القدح وطعام من زينب، وزينب تجيب الطبق، ما كان من عائشة رضي الله تعالى عنها إلا أن رفعت يدها وضربت القدح، فسقط القدح وانكسر الطعام وكسر القدح. اللهم صل على رسول الله. غيرة، ولا تنام عائشة على هذه الغيرة. إن لم تغر على رسول الله يغار على من؟ لا حق أن تغار. وغيرتها هذه ليست مذمومة. ننظر إلى النتيجة، ماذا وقع؟ انكسر القدح، جمع النبي الطعام، أخذ النبي القدح وإذا به مكسور، ماذا يصنع؟ يضرب عائشة، يسبها، يلومها. ما موقف الواحد منا اليوم؟ أنا أعبر عن حالي، لو كسرت القدح فيه طعام أمام ضرتها، ولا سيما أن الضرة هذه حظية وصغيرة، الظاهر 10 حقوق من يمين وشمال، وتطاول عليها وعلى أبيها وعلى آلها. ولكن المصطفى بالعكس أدبه الله فأحسن تأديبا، أخذ القدح، أخذ الطعام، قال بهذه العبارة: طعام بطعام، طعام بطعام، وإناء بإناء. انتهى الأمر. طعام بطعام، عليك أن تأتي بطعام مقابل هذا الطعام، وعليك أن تأتي بقدح غير هذا القدح المكسور. هذا هو الكتاب. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الذهبي: وكان له ثور من حجارة، ماعون صغير من حجارة يتطهر منه، وكان له صلوات الله وسلامه عليه مخبط من شبر من صخر أو نحاس، يضع فيه ما يخبط به شعرا أو يضع به الحنة، وركوة إناء من جلد صغير، هذا يستصحبه معه صلوات الله وسلامه عليه في السفر، ركوة صغيرة من جلد فيها ماء، إذا أراد أن يتوضأ صلوات الله وسلامه عليه يجد في الركوة ماء. الركوة تسمى الصادرة، وكان له مغسل من صخر، ماعون يغتسل فيه صلوات الله وسلامه عليه من صخر، يعني من نحاس، وكانت له جفنة، ماعون كبير قليلا يغتسل داخله صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكرت لنا ميمونة رضي الله تعالى عنها وارضاها قالت: اغتسلت في جفنة. جفنة ماعون خشب كبير قليل، جاءت ميمونة واغتسلت داخل الجفنة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتوضأ يتطهر، فقلت: يا رسول الله، إني اغتسلت في هذه الجفنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه الجفنة فيها أثر عجيب، يعجنون في الجفنة، الماء تغير عندما وضع الماء في إناء فيه أثر عجيب. ومع ذلك توضأ النبي من هذا الإناء، ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الماء الذي تغير بالأثر العجيب غير طاهر، استعمله في العبادة صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال جماهير أهل العلم: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، تغير بطاهر، يستعمل في العادات ويستعمل في العبادات لأنه تغير بطاهر. لو تغير بشيء نجس لا يستعمل لا في العادات ولا في العبادات. وقالوا: لا يقيد الماء بالقلة أو القلتين، وإنما الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. عندي سطل من ماء، إبريق فيه ماء سقطت فيه قطرة قطرة ثلاثة عشرة، جبنا من طيب ورد عنبر، تغير الريح بطاهر بنجس؟ لا بطاهر، الطيب طاهر. أتوضى من هذا الماء أم لا؟ أتوضى من هذا الماء، ولو تغير الريح بطاهر، ولكن لو تغير بنجس لا يجوز أن يتوضى منه، لأن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة، هكذا قال رسول الله. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع بضاعة، فقالوا يا رسول الله بيع بضاعة يلقى فيها النتن ولحوم الكلاب وخروق الحيض، النسل خروق الحيض لحوم الكلاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، بنجاسة تغير بنجاسة لا يتطهر. جاء أعرابي من البادية ودخل هذا المسجد، ويومها كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام جزء منه مسقوط وجزء غير مسقوط، هذا الجزء المسقوط من هذه الساعة وجزء غير مسقوط بعد هذه السارية، واحد اثنين الثالث، وقد كتب عليها هذا حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الأعرابي لما جاء رأى فراغ ظن أن هذا الفراغ خلاء، فما كان منه إلا أن تبول بال في المسجد، فقام عليه الصحابة، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى الصحابة، لا تزرموه لا تزرموه، دعوه يتبول، قضى حاجة بولا، أتى إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لم يضرب لم يلعن، والنبي ليس لعان، لأن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، لم يشتم، وإنما قال له صلوات الله وسلامه عليه إن المساجد لم تبن لهذا، اكتب العبارة يا أخي، إن المساجد لم تبن لهذا، ليس فيها أسلوب غلظة ولا شدة، لأن النبي يعلم أنه ما تعمد ما قصد تمليك المسجد، ظن أنه خلاء، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب دلو مما فأهريق على البول وانتهى. إذن الماء طهور لا ينجسه شيء.